بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وآياته والعدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول أن تسمى الأصنام بها،
أي كل ميل بالأسماء والصفات عن طريقة الشارع فهو إلحاد، فكل تحريف في الأسماء والصفات يعود إلى هذا الإلحاد. فإلحاد في الأسماء والصفات إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة وهم المعطلة، إلحاد الممثلة، إلحاد النصارى، إلحاد المشركين، كل هذا إلحاد. كل خروج في باب الأسماء والصفات عن الحد الشرعي فهو إلحاد، يعني ميل بهذه العقيدة عن الأمر الشرعي الذي جاء في النصوص الشرعية إلى غيره. نعم.
النوع الأول أن تسمى الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان.
هذا إلحاد المشركين، أن تسمى الأصنام بها بأسماء الله عز وجل، كتسمية اللات من الإله، هذا على وجه، والعزة من العزيز ومنات من المنان. نعم.
النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة.
نعم.
النوع الثالث
هذا إلحاد النصارى والفلاسفة، كتسمية النصارى له أبا، فهو الأب يسمونه أب، وهذا اسم مخلوق، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. نعم. لا لا، يمكن في كتاب آخر، ما هو تتشابه الكتب. نعم.
النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون. النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية
قول اليهودي وصفه بالنقائص، كقول اليهودي إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون علوا كبير. نعم.
النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ،
هذا تعطيل لصفات الله عز وجل. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. نعم.
جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة ونحو ذلك.
قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهذا كلام من أعجب ما يكون من الباطل. كيف سميع بلا سمع؟ كيف بصير بلا بصر؟ فلان إذا قيل فلان يسمع لكن ليس له سمع، فلان يوصل غير بصر، هذا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. إذن هذا عائد إلى تعطيل الاسم نفسه، لأن اسماء الله عز وجل إنما هي أعلام ومعان، أعلام ومعان، فما سمي بالسميع إلا لأنه يسمع، بالبصير لأنه يبصر، فالله عز وجل سميع يسمع، بصير يبصر، عليم يعلم. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة، فأعلام الله عز، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان. نعم. حكيم له الحكمة، عليم له العلم، قدير له القدرة، قوي له القوة. نعم.
النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد، فقال سبحانه في الآية من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الآية في آية من سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قوله ولا يكيفون ولا يمثلون إلى آخره، تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل،
وأن التكييف ذكر الصفة والكون، وأما التمثيل فذكر مماثل. فإذا قلت يد الله كيده هذا تمثيل، وإذا قلت يد الله صفته كيت وكيت وكيت كيفتها هذا تكييف. فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل فيه ذكر المماثل، والله عز وجل لا تكيف صفاته لأنه لا أحد يطلع على ذلك، ولم يخبر الله عن نفسه بهذا، ولهذا جميع الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف جاءت لمعان، فنثبت المعنى ونفوض الكيف. فمن تكلم في الكيف فقد كذب على الله، ومن عطل المعنى فقد كذب على الله. الذي يقول بأن معاني الصفات هذه معاني متشابهة لا يعلمها إلا الله فنحن نقرأها فقط، وهو قول المفوضة، فوض المعنى والكيف، نقرأها ونقول معاني لها. فهذا تعطيل لمعاني هي أجل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهل هناك أجل من معاني الأسماء والصفات؟ ولهذا نجد أن الآيات تتفاضل بهذا المعنى. أعظم آية في القرآن ما هي؟ أعظم آية هي آية الدين التي فيها أحكام الدين. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لماذا؟ لأنها الآية التي تضمنت من أولها إلى آخرها أسماء الله عز وجل وصفاته. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن في الأجر والثواب، سبحان الله، أجر عظيم، ويسطر واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سطر واحد يعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب كما لو قرأت عشرة أجزاء. وهذا رجع إلى ماذا؟ لأنه خبر عن الله سبحانه وتعالى. إذن أجل ما في القرآن الإخبار عن الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما يقتضيه هذا من ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. فنقول هذه الأسماء والصفات لا معاني لها، إنما نقرأها وفقط. إذا نحن نقرأ جل القرآن، في آية ما في أسماء وصفات؟ فيها أسماء وصفات بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، فيها الأسماء والصفات. قل آية إلا وهي مختومة وفي ثناياها من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يكون. فلماذا تعطلون أسماء الله عز وجل عن المعاني؟ لماذا؟ النبي قال هو الأول في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهؤلاء عطلوا، والآخرون مثلوا فجعلوا المعاني والأسماء التي لله عز وجل والصفات، هذه الصفات في كنهها كصفات البشر، وقالوا بأن الله عز وجل خطبنا بما نعلم ونعرف، ونحن لا نعلم عن اليد إلا هذه وعن الوجه إلا هذه، فجعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. تعالى الله عما يقول المعطلة الممثلة علوا كبيرا، قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد عن الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الفوزان حفظه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له، هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وسبحانه سبحان مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه. لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالى في الآية 65 من سورة مريم: هل تعلم له سمية؟ استفهام معناه النفي، أي لا أحد يساميه أو يماثله.
وهذا أعلى ما يكون من النفي أن يصدر بالاستفهام، لأنه يشرب معنى التحدي. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم؟ هذا أبلغ من لا سمية له، هذا أبلغ من لا سمية له. فالنفي الذي يصدر بهذا يشرب معنى التحدي، أين من يساميه؟ أين من يكافئه؟ نعم.
ولا كفء له، الكفء هو المكافئ المماثل، أي لا مثل له، كقوله تعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، قال تعالى في الآية 22 من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا. ولا يقاس بخلقه. القياس في اللغة التمثيل، أي لا يشبه ولا
يمثل. ومن جعل أسماء الله صفات الله عز وجل كصفات خلقه فقد جعل له أندادا، وجعل له مماثلا، وجعل له نظيرا ومكافئا. يده كأيدينا، وجهه كوجوهنا، إذن الله عز وجل مثلنا. فيرد على المعطلة الممثلة بقاعدة القول بالصفات هي القول بذات. الذين يقولون بالتمثيل هذا ويقولون صفاتك صفاتنا لا يقولون ذاته كذواتنا. والذين يعطلون أيضا فرارا من التمثيل، لأنهم يقولون لو أثبتنا صفات للإنسان لله عز وجل وهذه الصفات للإنسان فالإنسان سميع يسمع ويبصر وعند القدرة والقوة لاقتضى هذا التمثيل، فعطل الله عن صفاته، لأن مقتضى الإثبات للصفات يقتضي التمثيل. إلا أنهم لا يعطلون ذاتا، إلا غلتهم بقى لا يعطلون ذاتا. فنقول لماذا أثبتتم ذاتا ومقتضى إثبات الذات يقتضي التمثيل؟ والممثلة لماذا نفيتم أن تكون ذاته كذوات المخلوقين؟ أليس الله يخاطبنا بما نعرف؟ فلهذا يرد على المعطلة والممثلة بالقاعدة، وهي القول في الصفات كالقول بالذات. يا من عطلت التزم هذا في الذات، يا من مثلت التزم هذا في الذات، وإلا لازمك التناقض الذي يهدم قاعدتك من جذورها. أنت لا تنتقي ولا تتخير على هواك. أنت قلت وقعدت قاعدة أن الله خاطبنا بما نعرف، وجه الذي نعرفه كوجهنا، يدان نعرفهما كأيدينا، وهكذا خلاص، وذات كذواتي. والمعطل كذلك، عطلت كل شيء إلا ذات. لماذا؟ إثبات الذات وأنا ذات، فأنا ذات وغير ذات، نحن ذوات، فلماذا تثبت لنا ذاتا ولله ذاتا؟ هذا يقتضي المماثلة أيضا. فإذا فررت من هذا فيلزمك أن تثبت الصفات. ولهذا في السنة والجماعة يثبتون بلا تعطيل، فينزهون بلا تعطيل، ويثبتون بلا تمثيل. ينزهون بلا تعطيل، هذا رد على المعطلة، ويثبتون بلا تمثيل، هذا رد على الممثلة. فنحن نقول الذات والصفات كلها تمثل الله عز وجل، لكن ليس كمثله شيء. فكما أنه ليس كذاته ذات، فكذلك ليس كصفاته صفات. نعم.
ولا يقاس بخلقه، القياس في لغة التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل بهم. قال سبحانه في الآية 74 من سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق لا يحيطون به علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين. فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك. وسبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فما أخبر به فهو صدق وحق، يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه. وألفاظه أحسن الألفاظ، أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها. وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك والتسليم له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون
فهم كاذبون مكذبون. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: ثم رسله صادقون مصدقون، هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره. الصدق مطابقة الخبر للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. مصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله، فهم لا ينطقون عن الهوى، وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فلو كانوا يكذبون لما أبقاهم الله عز وجل ولما أيدهم، حاشاهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم.
فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين كالمتنبئين الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى في الآيات من الآية الثانية المائة الثانية والعشرين وواحد إلى الثالثة والعشرين ومائتين،
من الحادية والعشرين ومائتين إلى الثالثة والعشرين
من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى في الآية 79 من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام،
وهذا إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى، لأن الله أثبتها بجميع تصريفاته، فالقول والحديث، قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قال: وقربناه نجيا، وقال سبحانه: وإذ نادى ربك، وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى، وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوت، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول أفلام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. إذن حروف وأصوات وكلمات وصور، فأتوا بصورة من مثله. وقال ونادى وكلم، ومن أصدق من الله حديثا وقيلا، كل هذا يرد على من أنكر صفة الكلام. نعم.
فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام، وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسوله، لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما جاءت به الرسل عليهم السلام، معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال.
نعم. فكل أهل يسمى أهل البدع أهل أهواء، أهل هواء لأنهم يتبعون هوى لا يتبعون نصا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فكلهم يجتمعون في الإعراض عن الكتاب والسنة. ودين الله واضح، ودين الله عز وجل واضح، والفهم له فهم واضح وموجود ومقرر، فما علينا إلا أن نتلقى ونفهم كلام السلف ثم نبلغه الناس، ولا ندخل في دين الله عز وجل بشيء من آرائنا في هذه الأصول، لا ندخل بشيء من آرائنا ولا نستحسن شيء. علينا فقط، ولهذا ما في اجتهاد في قضايا العقيدة، لا اجتهاد فيها. فإذا قال العلماء لا اجتهاد في مورد النص، فكيف بالنص والفهم المجمع عليه؟ فالنص الواضح القطعي هذا والفهم الواضح القطعي لا يجوز لنا نخرج عنه، ولو أننا أخذنا ذلك لاسترحنا، لأن الفرق يا أخواني تخالف الأصول هذه، وستفرق متى على 73 فرقة، كل خلافين في هذه الأصول، ليس خلاف الفرق في النزول على الركبتين أو اليدين، ليس خلاف الفرق في هذه المسائل، ولذا ما في فرقة النزول على الركبتين، فرقة النزول على اليدين، فرقة الزكاة في كل الخارج من الأرض، فرقة الزكاة في أن الخارج من الأرض كل ما الزكاة تجب فيما يكال ويدخر، ما في فرق في هذه الأشياء، هذه مسائل عملية اجتهادية لهذا الفقيه قوله بدليل، وهذا الفقيه يرى أن الدليل على خلاف كذا. أما الأصول هذه نصوص وفهوم، يعني ما ينبغي واحد يقول مثلا يتكلم في القدر، يتكلم في أسماء وصفات، يتكلم في الألوهية، في الربوبية، في مفهوم الإيمان، في الخروج على السلطان، في التعامل مع الأهواء والبدع، هذا منتهي. والله يا إخواني أنا أطالع سبحان الله كلاما لبعض سبحان الله من يشار إليه بالبنان، أمس ليلا أنا أطالع، يعني حاجة عجيبة جدا. والله يا إخواني احمدوا الله عز وجل، احمدوا الله سبحانه وتعالى. أنا أعجب كيف يخرج هذا، يعني رجل كبير في العلم، يسأل مثلا عن سيد قطب حسن البنا، نقرأ لسيد قطب حسن البنا، فيقول هؤلاء من الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين اسمع أنا سأجيب لك هذا الجواب، والإخوان المسلمون جماعة لها وعليها. وحسن البنا وسيد قطب كابن حجر والنووي وكذا، فإذا كان الإنسان عنده بصيرة في الدين فلا بأس أن يقرأ لهما، إذا كان عنده بصيرة في الدين ويميز فلا بأس بالقراءة لهم. هذا الجواب يا إخواني، هذا الجواب تقبلونه؟ هذا الجواب يقبل على قواعد أصول السنة والجماعة. حسن البنا وسيد قطب اللذان عندهما ما عندهما من الضلال والانحراف، فالصوفية التي عند البنا والتقارب مع الشيعة الذي عند البنا والضلال في الأسماء والصفات الذي عند البنا والتكفير الذي عند البنا وكل شيء عند البنا إلا السنة. وأما قطب فحدث ولا حرج، ومع ذلك تقرأ لهما كما تقرأ ابن حجر الذي نظر حياته للسنة وصار شيخ نظر حياته في تمييز السنة والتقعيد في التصحيح والتضعيف والكلام في الرجال وغير ذلك مما أثنى عليه علماء الأمة إلا ما أخذ عنه مما كان يجهله، لا أنه يقعده إلا مما كان يجهله رحمه الله تعالى، فما عرف حقا وانصرف عنه. كذلك النووي، كذلك الخطاب، كذلك البيهقي، هؤلاء الذين خدموا علوم الإسلام والمسلمين وتركوا تراثا عظيما جدا إلا ما جنبهم الصواب فيه مما جهلوا، وإلا لو علم هؤلاء الحق ثم أعرضوا عنه لكانوا أئمة ضلال. ومر معنى كلام النووي رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات لما ذكر مذاهب العلماء في ذلك، فذكر مذهب المفوضة ومذهب المؤولة وهم الأشاعرة، ولم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة، وذكر أن هذا هو مذهب سلف الأمة، خفي عليه مذهب الحق إلا ما كان في آخر حياته، فقد ثبت رجوعه رحمه الله تعالى قبل أن يموت بأشهر في بعض الرسائل حينما وافق على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الشاهد يعني أن زلات هؤلاء العلماء الذين جهلوا الحق لا يمكن يقاس بها انحرافات هؤلاء التكفيريين الضلال الذين علموا الحق وأعرضوا عنه وخوطبوا في ذلك فأعرضوا عنه، كما انتقد سيد قطب حينما طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصر على ما هو عليه قائلا بأنني لا أطعن في الصحابة إنما أبرئ الإسلام من هذه الأفعال، وكان يتطاول على أصحاب رسول الله بل وعلى أنبياء الله ورسله. أنا رجل سلفي عالم كبير مثلا أقول القراءة لسيد قطب والبنا كالقراءة لابن حجر والنووي، ما الذي عند قطب والبنا مما عند ابن حجر والنووي وهؤلاء العلماء؟ ففرق بين الزلة الناتجة عن جهل بالحق وبين الانحراف الناتج عن معاندة الحق، فرق بين من يجهل الحق في مسألة وبين من يعاند الحق فيما يظهر. وإذا لم يكن سيد قطب والبنا من أهل الأهواء الذين حذر العلماء من النظر في كتبهم وسماع الكلمة لهم، فمن بالله عليكم؟ من بالله عليكم؟ هذه أصول ما ينبغي أن نختلف فيها. سيد قطب لا كرامة، حسن البنا لا كرامة. طيب ما تقول في سلمان العودة وفي كتابه كذا وكذا شرحه على البلوغ وخلافه؟ يقول ما استمعت لشرحي ولا اطلعت على كتابي هذا إلا أذكر حديثا أو حديثين وكذا، ولكن الرجل عنده نجابة في معرفة كتب أهل العلم وعنده طريقة عرض وعنده وعنده وعنده، فكل يلا يمشي. فأين تحديد السنة في هذا الباب في التعامل مع الأهواء والبدع؟ فهذه الأصول ما تقبل اجتهادا، هذه أصول ينبغي أن نفرغ منها لا نتكلم فيها، لكن سبحان الله أبى الله عز وجل إلا أن تفترق الأمة في هذا الباب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: المفردات. ولهذا تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن. سبحان اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه. ربك الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه العزة القوة والغلبة والمنع، وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة. يصفون أي يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام مما لا يليق بجلاله. وسلام
المعاني كلها المضافة إلى الله عز وجل تكون من إضافة الصفة الموصوف، فالعزة المضافة إلى الله عز وجل من إضافة الموصوف إلى الصفة وليست إضافة تشريف، والله لا يوصف بالعزة بل هي إضافة صفة الموصوف. وجميع المعاني المضافة إلى الله تكون من باب إضافة الصفة الموصوف، فالعزة والقدرة والغضب والرضا والرحمة. نعم، سبقت رحمتي غضبي، أعوذ بعزة الله وقدرته. نعم.
وسلام قيل هو من السلام بمعنى التحية، وقيل من السلامة من المكاره. على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم، وجمع مرسل وتقدم تعريفه. رب العالمين جمع عالم، وهم كل ما سوى من سوى الله عز وجل. قال ما يستفاد من الآيات: أولا تنزيه الله سبحانه عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله. ثانيا صدق الرسل عليهم السلام ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى. ثالثا مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. رد كل ما رابعا رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل عليهم السلام، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. خامسا مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه من أجلها نعمة التوحيد.
فدل هذا على أن المنهج القويم هو المتلقى عن الرسل والأنبياء، لأن الله عز وجل سلم عليهم فقال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فنزه نفسه عن كل من انتقص سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فكل من انتقص الله عز وجل في شرعه، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، في قدره، في حكمته، فكل من انتقصه فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه أن يكون على هذا الوصف، وسلم على المرسلين لأنهم الذين وصفوا الله عز وجل بما يليق وأخبروا عن الله عز وجل بما أنزل عليهم. فطريق المرسلين هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلك. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصى ومصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينه ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فينبغي أن يتبع الإنسان رسل الله وأنبياء الله عز وجل ولا يخرج بمنهجه عن هذا. والحمد لله هذا الدين الذي تحصل السلامة لصاحبه به والنجاة لهذا، فيخرج الإنسان من آراء وأهوائه إلى شريعة رب العالمين حيث أخبر رسل الله وأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نكتفي بهذا. عصر التخلف. هذا ضلال مبين طبعا، دي نتيجة غسل عقله بالأفكار الفاسدة وسائل الإعلام الهدامة. فإن التشكيك كما قلنا في مسلمات الشريعة الآن وأصول وثوابت هذا الدين هي القائمة وهي الحرب العالمية، حرب الإسلام في أصوله وثوابته، في التوحيد، في وجود الله عز وجل في شريعة رب العالمين، في إجماعات المسلمين، في كتب المسلمين، يريدون فصل الشباب عن هذا حتى لا يقال حلو حرام. هو يقول ماذا صنعتم لنا؟ يعني بتعلم الفقه وتعلم هذا صنعنا لك كل خير، لكن أنتم الذين صنعتم لنا كل دمار. هل أتاكم منا شر؟ بكتب الفقه عرفنا الحلال والحرام، فما عرف حلال على وجه الأرض إلا بكتب الفقه، ولا عرف حلال إلا بكتب الفقه. كونك أنت لا تعمل بما كتب الفقه فالعيب عيبك، ليس العيب في الأحكام، حلال وحرام ليس العيب فيها، بل لا تستقيم أحوال البشر إلا بهذا معرفة الحلال والحرام. بالحلال والحرام كانت زوجتك لك لا لغيرك، بالحلال والحرام كان درهمك لك لا لغيرك، بالحلال والحرام كان بيتك لك لا لغيرك، بالحلال والحرام عرف المعروف وعرف المنكر، عرف المعروف فالتزم وعرف المنكر فأنكر، بالحلال والحرام ميز بين مطيع وبين فاجر. الآن رجل يأتي، هذا الذي يتكلم في السيارة، رجل يأتي أو بلطجية يقفون، يوقفون هؤلاء فيأخذون السيارة ويعتدون على الناس ويأخذون الأموال، لماذا؟ لأنهم عرفوا الحلال والحرام. فهل العيب في هذه الكتب وما فيها من حلال وحرام ومن سنة وبدعة ومن توحيد وشرك، أم العيب في كثير من الناس الذين تحللوا من هذا، والذي يخرج عن إطار معين وعن حلال وحرام في الشريعة سيعامل بنفس المعاملة، بمعنى أنه يخرج عن الحلال والحرام في الزي، فيأتي واحد يخرج عن الحلال والحرام في المال فيأخذ ماله يشتكي، كيف تأخذ مالك؟ حرام اتق الله، وانت حرام تلبس هذا اللباس، وحرام تشرب الخمر. أما أن يكون حلال والحرام على هواك أنت، هذا حلال وهذا حرام، والله يقول ولا تقول لما تصبح ستكون كذب هذا حلال وهذا حرام. ثم ينظر إلى التاريخ، متى ذاق المسلمون العزة؟ ومتى كان المسلمين الدولة والقوة؟ متى كان؟ يوم أن كان الحلال والحرام، يوم أن كان السواك. لقد أكثرت عليكم في السواك، السواك يتعلم وينظر في السواك وسنة السواك بأي شيء كان يبدأ نبيا بالسواك، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كتاب السواك، كنا نضع للنبي صلى الله عليه وسلم الماء والسواك، فإذا قامنا الليل يشوص صفاه بالسواك. السواك ليس العقيدة وليس كذا، السواك. وعلم النبي الأمة الاستنجاء، وكيف تستنجي؟ في باب الاستنجاء وكتاب الاستنجاء. هؤلاء تركوا كل هذا فيريدون عزة؟ أبدا، ما في عزة إلا في شريعة الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى ومعرفة الحلال والحرام لكن سبحان الله هجمة يا إخواني شرسة، كما قلت على الثوابت، وهذه الهجمة الشرسة يساعدهم عليها أيضا الانحراف في هذه الفرق التي مثلت الإسلام تمثيلا سيئا في آرائهم وأهوائهم. والله يا أخواني لو عرض الإسلام كما كان عليه النبي والصحابة لوجد إن شاء الله قبولا عند كثير من الناس، لكن للأسف الشديد شوه الإسلام أمثال هؤلاء، ليجي يقتل ويفجر، وليجي يرقص ويطبل، وليجي كذا. الله المستعان، الله المستعان. اذهب الى القبور تجد خبلا وجنونا من الرقص والطبل والاكل والاختلاط بين الرجال والنساء، ويسمون هذا مولد العارف بلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم تحت مظلة الشريعة، وهذا يفجر تحت مظلة الشريعة، كل شيء تحت مظلة الشريعة. نعم، فالله المستعان.